بسم الله الرحمن الرحيم.
قال السفاريني رحمه الله تعالى:
قال: وأنا أجزم جزما أنك لو تلوت على أحد من العامة، أي من أصحاب الفطر السليمة الذين ما تلوثت فطرهم بمجالسة أهل الأهواء، وأنا أجزم جزما أنك لو تلوت على أحد من العامة حديثا في صفات الله عز وجل تجده يسبح بلسانه ويعظم الله بقلبه ويقشعر من ذلك جلده، لكن لو تلوته على واحد من أهل الكلام ما أحس بهذا أبدا، بل ذهب يتصور أن الله مناف للمخلوق ثم يحاول أن يصرف هذا النص إلى معنى يدعي أنه معقول، وتجده يتعب نفسه، وذاك العامي يسبح ويهلل ويمجد الله ولا يتعب نفسه، وذاك يذهب يبحث عن القرائن ولا يكون في قلبه من تعظيم الله مثل ما يكون في قلب العامي، وهذا أمر محسوس. ولهذا ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا، وقد جاء ذلك بحديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وتلا قول الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، هكذا الآية، حديث صحيح المسند. قال: فأنت إذا أخذت النصوص على ظاهرها سلمت من كل شيء وعظمت الله حق تعظيمه، ولن تحتاج إلى أن تتكلم في ذات الله كأنما تشرح جسما من أجسام الآدميين، كما يوجد عند بعض الناس الآن، حتى إني رأيت كتابا لبعض الناس يسأل، يعني سبحان الله، بعضهم يسأل أسئلة تقشعر منها الأبدان. قال: والله إن هذا الإنسان ليس في قلبه تعظيم لله عز وجل، وهو يفرض هذا الفرض، فتجد من يقول أقم دليلا على أن الله ذكر، وتجد من يفرض ويقول هل الله واحد أو متعدد، والله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر، فنحن هنا جماعة، فإذا أراد الإنسان السلامة فليدع هذه الأشياء. فماذا أنت يا ابن آدم بالنسبة للسماء وبالنسبة للأرض وبالنسبة للأشجار؟ لست بشيء، فكيف تتكلم في خالق السماوات والأرض بأشياء ما تكلم بها عن نفسه، ولا تحدث بها رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولا قالها من هو أحرص منك على الخير وأشد منك تعظيما لله، وهم الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك تجد أهل الأهواء ومن سلك هذا المسلك كما ذكر الناظم أهل جرأة، أهل جرأة. ولما قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، إلى آخره، حديث أبي هريرة في الصحيحين وجاء عن غيره، لم يفكر الصحابة رضي الله عنهم كيف ينزل الله تعالى وكيف يصعد، بل فكروا كيف يستغلون هذا الوقت بالاستغفار والدعاء والسؤال. انظر إلى الفطرة السليمة والعقول المستقيمة، يفكر كيف ينتفع من هذا الدليل. ما الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل؟ إذن عرفنا أن المقصود من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بنزول الله عز وجل للسماء الدنيا أننا نستغل هذا الوقت بدعاء الله وباستغفاره ونؤمن بما دل عليه الدليل. قال: بل فكروا كيف يستغلون هذا الوقت بالاستغفار والدعاء والسؤال، وهذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم منهم. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما أراد منهم أن يفكروا كيف نزل ومتى يصعد وكيف صعد، بل أراد منهم أن ينتهزوا هذه الفرصة في هذا الجزء من الليل الذي يقول الله فيه: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. والذي يتدبر مثل هذه المعاني العظيمة فإنه يزيد طمعه ورجاؤه وحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، فهو الغني سبحانه وبيده ملكوت كل شيء. لو أن الناس قيل لهم: هناك ملك من ملوك الدنيا معروف بالكرم وعنده ما عنده من الثراء، ومن أتاه ما يرده، يعطيه ويرضيه ويفعل ويفعل لازدحم الناس عليه وسافروا وذهبوا إليه وعندهم طمع أنهم ما يرجعون بدون شيء. ولله المثل الأعلى، فلو أحسن الإنسان الظن بربه ودعا الله وهو موقن بالإجابة فالله سبحانه وتعالى لن يخيبه. إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة كل ليلة. رواه مسلم عن جابر، وهي الساعة الأخيرة في الثلث الأخير. قال: فالمهم أن الواجب علينا أن نعرض عما قاله أهل الكلام في هذا كله، ونحن نحاجهم بكلمة بسيطة وهم أهل جدل، فنقول: أأنتم أعلم بالله أم الله؟ كما قال الله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ فإن قالوا نحن أعلم بالله من الله فهم كفرة بذلك، وإن قالوا الله أعلم فنقول: ألم يقل عن نفسه كذا وكذا؟ فلماذا لا تقبلون؟ ولماذا تحاولون الزيغ يمينا ويسارا؟ والله عز وجل وضح وبين، وكلامه أبين الكلام: يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا، أي كي لا تضلوا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن مبين، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبين، ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يبين الله لنا كيف نبول وكيف نتغوط وكيف نلبس وكيف ندخل وكيف نخرج وكيف نأكل وكيف نشرب وكيف ننام وكيف نستيقظ، ثم يدع البيان فيما يتعلق بأسمائه وصفاته التي هي زبدة الرسالة. ونحن إذا لم نعرف الله ما عبدناه، وإذا عرفناه فيجب أن نعرفه كما وصف نفسه، بعيدا عما أشار المؤلف إليه من اختلاف أصحاب النظر، فإن هذا يصدنا عن سبيل الله ويبعدنا كثيرا. إذن بأي شيء يكون حسن ما نحاه ذو الأثر؟ يكون باتباع الآثار الأدلة من الكتاب والسنة. وهذا الحسن يتمثل في طمأنينة القلب وانشراح الصدر وركود النفس والانبساط وعدم القلق وعدم الحيرة، وكل هذا موجود ولله الحمد فيما نحاه أهل الأثر، حيث يقولون: سمعنا وأطعنا. قولوا: فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فإنهم أي أهل الأثر قد اقتدوا بالمصطفى وهو محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فاتبعوه ظاهرا وباطنا، ومن اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد هدي إلى صراط مستقيم، كما قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإن تطيعوه تهتدوا. ومن وفق لذلك فقد وفق لمحبة الله له، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن وفق لذلك فقد شرح صدره، قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فإذا وفق المسلم لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة والقول والعمل والفعل والترك فقد وفق لكل خير. وقد قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لماذا يجالدون عليه بالسيوف؟ ما عندنا لحم كاللحوم التي عندهم، ولا عندنا فواكه كالفواكه التي عندهم، ولا دنانير ودراهم معنا كالدراهم والدنانير التي معهم، ولا دنيا كدنياهم، ولا قصور كقصورهم، ولا عقارات كعقاراتهم، فلماذا يجالدون على السيوف بالسيوف؟ لماذا؟ لما يجده هذا الذي استقام على دين الله من الطمأنينة والراحة وانشراح الصدر. وأما الملوك وأبناء الملوك ربما يعيشون في قلق وهم خوف وضيق إلا من رحم الله. قال: الله أكبر، فإنك لو سألت أهل الدنيا من أنعم الناس لقالوا الملوك وأبناء الملوك، لكن أهل العبادة أنعم من هؤلاء، أنعم وأسر بالا وأشرح صدرا وأهدأ نفسا، لأنهم متصلون بالله عز وجل في قيامهم وقعودهم ومنامهم ويقظتهم، دائما مع الله والله تعالى معهم، فهم أنعم الناس في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، بمعنى أنهم ينافسون حتى ينالوا هذا الحظ الذي نلناه، بمعنى أنهم يجدون الراحة والطمأنينة أعظم مما هم فيه مع ما هم عليه من سعة الدنيا والمال. كما قال الإمام القيم رحمه الله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا ليس خاصا بالآخرة، بل هو في الدنيا والآخرة. الأبرار في نعيم في الدنيا وفي الآخرة، والفجار في جحيم في الدنيا وفي الآخرة. فمن كان من الأبرار والمستقيمين على طاعة الله عز وجل فإنه في نعيم في الدنيا وفي الآخرة، ومن كان بخلاف ذلك فهو في جحيم. قال: لكن الملوك إذا أخذوا بما أخذ به هؤلاء صاروا أنعم منهم، يعني إذا استقاموا فإنهم يزدادون فضلا على ما أوتوا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. إمام عادل، هذا الإمام معناه أنه له ولاية وله سلطان، إمام عادل. بسبب عدله وتحريه للعدل واستقامته فإنه يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق. ذو سلطان أي صاحب سلطان، صاحب ولاية، مقسط عادل موفق في تعامله في أحكامه في تصرفاته، وشاب نشأ في طاعة الله، حديث أبي هريرة في الصحيحين. فبدأ هؤلاء السبعة بالإمام العادل، العادل في معاملة الله وفي معاملة عباد الله. فالمهم أننا نقول إن الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فيه كل خير، كل الخير، فاحرص على اتباعه ظاهرا وباطنا في العقيدة والأقوال والأعمال والأفعال والتروك. لكن ما فعله على سبيل التعبد فإنك تفعله عبادة وتقربا إلى الله عز وجل، وما فعله على سبيل التعبد فإن من الناس من يفعله لمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام لا على سبيل، وما فعله لا على سبيل التعبد فإن من الناس من يفعله لمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام لا للتقرب إلى الله به، بل يفعله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فيحب ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط لا تعبدا لله. كما أن الإنسان إذا أحب شخصا تجده يقلده وإن كان لا يعتقد أن في ذلك عبادة وتقربا إلى الله عز وجل. ومن ثم كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى في غير الأمور العبادية، يعني حتى في غير الأمور التي هي تعبدية، حتى أنه كان يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليبول فيه في الطريق فينزل ويبول. لكن هذه القاعدة خالفه فيها أكثر الصحابة رضي الله عنهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وإذا نظرت في سيرة عبد الله بن عمر وتتبعت الأحاديث والأدلة التي فيها عمله بما يتعلم من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لوجدته مثلاً عظيما من أمثلة الاتباع والاقتداء. قال رحمه الله: ثم قال وصحبه، صحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولكن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم طبقات وليسوا طبقة واحدة، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى كلهم موعودون بالجنة وإن كانوا يتفاضلون في الدرجات. فإذا كان الأنبياء يتفاضلون فكيف بالصحابة؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهكذا الصحابة يتفاضلون، ولكنهم جميعا موعودون بالجنة وكلا وعد الله الحسنى وهي الجنة. حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانظر إلى قوله وكلا، كل أم ألفاظ العموم، يعني كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة، ما يتخلف عن الصحابة أحد، كلهم من أهل الجنة. قال حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لخالد بن الوليد لما نازع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين وخالد بن الوليد متأخر، قال لا تسبوا أصحابي، يخاطب من؟ خالدا، لأنه حصلت منازعة بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، هذا الخطاب للمتأخرين من الصحابة، فكيف بمن بعدهم؟ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء في مسلم، وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أو العكس، حديث أبي سعيد في الصحيحين. ففرق بين خالد الذي تأخر إسلامه وبين عبد الرحمن بن عوف الذي يعتبر من السابقين إلى الإسلام. والمهم أن الصحب طبقات، أي الصحابة طبقات في الصحبة، وطبقات في الهجرة، وطبقات في العلم، وطبقات في كل شيء، ولا يوجد أحد من الصحابة أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، لأن الله تعالى نص على صحبته في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأثبت الصحبة له وأثبت المعية الخاصة له مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال إن الله معنا مع رسول الله ومع صاحبه. ثم يليه بلا شك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه الأمور مرت عصور ودهور على اليمن، ما أحد يفكر فيها أنه يقنع الناس بها، حتى أتى الرافضة، الحوثيون، الإيرانيون، المفسدون، وشككوا من جلس إليهم، وأفسدوا فطر كثير ممن ركن إليهم، وحصل من وراء ذلك الضرر العظيم. فتشككوا في الصحابة، شككوا في السنة، شككوا في عذاب القبر لمن يستحقه، شككوا في غير ذلك من أمور العقيدة. فهذه بلوى عظيمة على أهل اليمن، الرافضة بلوى عظيمة على أهل اليمن. أكثروا من الدعاء أن الله يطهر البلاد اليمنية من الشردمة الرافضية. قال ثم يليه بلا شك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اختاره أبو بكر، اختاره خليفة للمسلمين بعده وعهد إليه بالخلافة. ونحن نشهد الله عز وجل أن أبا بكر أشد الناس أمانة وأصدقهم فراسة، فهو أشد الناس أمانة، لأننا نعلم أنه لو كان الرجل يريد الخيانة ما ولى عمر رضي الله عنه، ولولى أحد أبنائه أو أحد قومه، لكنه أمين على هذه الأمة، فأدى الأمانة رضي الله عنه حيا وميتا. ونعلم أنه أصدق الناس فراسة، لأنه ولى عليه من هو خير الناس بعده، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، ودائما يقترن اسم هذين الرجلين باسم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا شاء الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يكون هؤلاء الثلاثة قرناء في الحياة وفي الممات، فقبورهم في مكان واحد، ويوم القيامة يقومون من قبورهم قيام رجل واحد، وهذه هي الميزة والفضيلة. والمهم أن الصحابة يختلفون، لكن على كل حال لا أحد يساوي الصحابة رضي الله عنهم في فضل الصحبة أبدا، أي ممن أتى بعدهم. أما في العلم فربما يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني بعض الصحابة بعضهم لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وعاش بعيدا عنه لكن له صحبة، وذاك الذي أتى بعده وعاش مع العلم أخذ عن الصحابة وتعلم عنهم وصار واسع العلم، ليس عند هذا ما عند هذا، ومع هذا لا يعدل الصحبة شيء. قال: أما في العلم فربما يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا الرجل الأعرابي لو جاء للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة وانصرف إلى قومه ولم يأتي إلى المدينة للتعلم، لا شك أن من التابعين من هو أعلم منه، ولكن الصحبة التي هي رؤية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مع الإيمان به لا توجد في غير الصحابة رضي الله عنهم. قال: فاقنع بهذا وكفى. ونقول للمؤلف رحمه الله: سمعا وطاعة، نقنع بهذا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يميتنا عليه. اقنع بهذا أي باتباع آثار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وصحبه. وكفى أي كفى عن كل شيء، كفى عن أهل النظر وعن مجادلاتهم وعن معقولاتهم التي هي وهميات. ففي هذين البيتين أكبر دليل على بطلان ما عليه أهل النظر، وأكبر دليل على صحة ما عليه أهل الأثر، والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.